أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الحاشر الناشر والشفيع البشير محمد وعلى آله أولياء الحشر والنشر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في كلام الشيخ الأنصاري حول منع جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية، وقد استدل له بوجوه أربعة كما مر، وتقدم جملة من الملاحظات على هذه الوجوه. وملاحظة أخرى تسجل على الأدلة الأربعة المتقدمة، أنه استدل في الوجوه لكلام الشيخ الأنصاري بأنه لا يعقل التردد في الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي أمر وجداني، إما يعني تجده النفس حاضر هذا الحكم أو الفعل أمامها، إما أن تحكم أو لا تحكم، فتردد ما موجود. هذا الاستدلال أيضا هو أيضا بنوبته فيه خلط بين المدرك والإدراك. الحكم العقلي إذا كان الفرض فيه أنه حكم تكويني يدركه العقل، فكيف ما يصير عند العقل ترديد؟ قد لا، ليس عند العقل ترديد في الإدراك أو عدم الإدراك، لأنه ترديد في المدرك ليس لديه، كلامه في المدرك لا في الإدراك، وعدم الإدراك ليس معناه درك العدم. نعم، العقل النفس تجد في نفس في صفحة قواها إما تدرك أو لا تدرك، لا تدرك، لكن لا تدرك ليس أنها تدرك، لا، لا تدرك يعني عدم الإدراك، نفي الإدراك، لأنه در إدراك النفي، وكلامنا في إدراك النفي ليس في عدم نفي الإدراك. نفي الإدراك ثم ماذا؟ نفي الإدراك لا يعني إدراك النفي، خلط بين نفي الإدراك وبين إدراك النفي، الذي يفيد في نفي الشك إدراك النفي لا نفي الإدراك. نفي الإدراك شيء وإدراك النفي شيء آخر، فمع عدم حصول إدراك النفي يبقى الشك، إذا بقى الشك نجزم بعدم الإدراك لأننا نجزم بإدراك النفي. شو الفرق بينهم؟ نجزم بعدم الإدراك لأنه نجزم بإدراك العدم، وبينهما فرق، نجزم بعدم الإدراك. وليكن أنا أجزم بأني عاجز عن الإحاطة بكل علوم الحقيقية الواقعية، لكن هذا سيعني أني أجزم بالعدم، إني جازم بإني عجيز ما يخالف، بس هذا لا يعني أنه أدرك العدم. أدرك العدم شيء، عدم الإدراك شيء آخر، فبينهما مغالطة وخلط صاير. هذا مضافا إلى أن حتى الإدراك يمكن تصوير الشك في الأمور الوجدانية، مثل افتراض الوسواسي، الوسواسي أو كثير الشك أو غيره، يصير عنده خلط في نظام الإدراك قابل للتصوير، مقابل للتصوير، مع أنه الإدراك، مع أن الكلام ليس في الإدراك، الكلام في المدرك في نفسه. أقصد لو يعني رفعنا غضضنا النظر عن أن الكلام في المدرك ونقلنا إلى الإدراك، الكلام أن الإدراك قابل للتصوير للشك، قابل لتصوير الشك فيه. إذن هذه الاستدلالات التي مضت من الشيخ محل أو للشيخ الأنصاري أيد به محل إشكال. فالصحيح أنه لا فرق في إجراء الاستصحاب بين الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية أو الأحكام الشرعية المستكشفة من الأدلة النقلية. فالصحيح الإطلاق. هذا القول الثاني أيضا لا يتم ولا نعم يصح. القول الثالث في تريدون نخوض فيها، نخوض فيها بس ما يحتاج، يلا نخوض فيها. ماذا لو كان نفس كلام الشيخ، نتمم توضيح القول الثاني. ماذا لو كان حكم العقل العملي، حكم العقل العملي، العقل يحكم وليس فقط يدرك. العقل العملي وليس فقط يدرك. فرق بين قوة العقل العملي وقوة العقل النظري. قوة العقل النظري فقط دراك، مرآة. العقل العملي غيرته أزيد من العقل النظري، العملي غيرته أزيد من النظري. النظري بس شغلته يتفرج ومرآة، أما العملي لا، أبو نخوة يعني يقول لا سوي سو يصارع كذا. حقيقة ما كذا. فرق بين النظري، العقل النظري والعقل العملي. نظري بس المرآت، إذا أدري سوف تشغل شيء أبدا، بس مرآت. وهل مرآت ضرورية؟ ما أقول مو ضرورية، بس بعدين العبء على العملي. فالعقل العملي في الحقيقة قوة عمالة، عمالة في العلم، خلافا لدعوة ابن سينا. ابن سينا في كلماته مضطربة، ذكرنا هذا الشيء في الإمامة الإلهية في الجزء الأول في العقل العملي. ابن سينا يعني غير مسار الفلسفة المشائية شيئا ما، يعني خلطها، كانت هي متطابقة مع المدرسة الإمامية تماما في كثير من الأمور، يعني لا أقول في كلها، ولكن في جوانب ابن سينا تأثر بالأشاعرة في العقل العملي، ف يعني يغير مسار المشاء من عدلية في ذا الجانب شوية إلى أشعرية، لأنه ولد 100 سنة بعد الأشعري تقريبا، فلذلك تأثر بأه 100 وأكثر على كل. المهم، وإن كانت كلمات ابن سينا مضطربة في كتبه، ذكرنا ذلك في كتاب، وبقت هذه الغفلة بقت على فلاسفة الشيعة، لأن اللي قاموا بالفلسفة في العالم الإسلامي هم الشيعة، أما من طرف العامة نادر يعني ما يتذوقون الفلسفة إلا الصوفية منهم، والصوفية من جهة العقيدة شخصيا أتبنى أنهم من فرق الشيعة، مو كثيرون من فرق الشيعة، مو الاثنى عشرية، الشيعة بالمعنى العام، وإن كان هم في العقيدة في جوانب أقرب إلينا حتى من الإسماعيلية والزيدية، لأنه يعتقدون أكثر فرق الصوفية 100 فرقة يعتقدون بالصوفية. بالأئمة الاثني عشر وبولادة صاحب العصر والزمان في سامراء، ويؤمنون بالتشرف، وعندهم تشرفات كثيرة. سأل عن شو تفسيرها، بحث آخر. 50 من علماء السنة لهم صوفية، بس هم رؤساء الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية أو المالكية في القرن الخامس والسادس، 50 كتاب ذكروا ولادة الإمام الحجة بن الحسن العسكري في سر مراء. 50، والقائمة موجودة، كتبها أحد الأخوة في كتاب متاهات في مدينة ضباب. 50 عالم من عندهم في القرن الخامس والسادس. أمين. أما علماء السنة الصوفية رؤساء الحنابلة أيضا نفس الشيء، هم رؤساء مو فقط يعني صوفية، رؤساء مذاهب الأربعة. إلى القرن الثاني عشر فقد كتب بولادة صاحب العصر والزمان في سر من رأى الحجة بن الحسن العسكري 250 كعالم منهم. وهذه المقالة، في نفس المقالة جزاه الله خير أحد الأخوة كتبها، موجودة في كتاب متاهات في مدينة الضباب. فمقصود الصوفية هكذا يعتقدون، يعتقدون بصاحب العصر والزمان وغيره وفلان، والتشرف سواء ابن عربي يذكر تشرفه أو ياقوت الحموي صاحب اليواقيت الشعراني وغيرهم كثيرون. أكثر الصوفية عندهم نقولات عن التشرف، يعني تشرف ب، وهذه هم يقرها علماؤنا الاثنى عشرية، أن حتى السنة بعضهم يتشرفون بس لإقامة الحجة، لإقامة شنو بحث آخر، أو لأن حبهم قوي سواء كانت فروعهم خربطة لكن حبهم قوي، هذا هم موجود. المهم أن ابن سينا في بحث العقل العملي أدار المسيرة، أدار المسيرة. العقل العملي إذن قوة، كما يقول فارابي الحكيم الشيعي الاثنى عشري وسقراط وأفلاطون وأرسطو، حتى أرسطو وفلوطين وطيطين وغلطاطان كثير، كلهم يقرون بأنه العقل العملي قوة عمالة، عمالة يعني تنفر من القبيح وتنفر الإنسان، طبعا غير ملجئة للإنسان بس منفر، وجذابة همات بس بدون إلجاء. الإنسان تحيط به قوى عديدة، حتى أعمال اللي يعملها الإنسان أعمال خير تحيط بالإنسان، جواهر تحكي ويا الإنسان. رواية موجودة عن الإمام الباقر في أصول الكافي إن الصلاة جيت وز الإنسان، يلا لا تسوي شيء عيب لك ولك إيش، بس ما تلجئ الإنسان. الراوي يقول له يا ابن رسول الله الصلاة تتكلم؟ قال رحم الله ضعفت شيعتنا. إيه طبعا تتكلم الصلاة، جوهر الصيام، الصوم يتكلم، كذا أعمال الإنسان يتكلم. ده الشيطان هم يزن زن 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 يلح. شايفين مثلا الطفل شلون يلح؟ الإنسان طبيعة ما يحب الإلحاح، يستجيب الإلحاح، وهذا اشتباه. إما يلح عليه بالبغضاء أو يلح عليه بالفتنة أو يلح عليه بسوء الظن أو يلح عليه بالشهوة. عندنا روايات عن الإمام الصادق صلى الله عليه، الذنب القديم إذا تاب الإنسان يترك الإنسان، لكن يريد يرجع بعد سنين يا الله يلح على الإنسان. حتى الذنب، الذنب لوجود جوهري ظلماني يجي يلح. المهم هذا الإنسان خطية محاط ب بمجموعات كثيرة جواهر غير مرئية، كل واحد يجاذبه بالصوم. المفروض يصير عند الإنسان غرفة قيادة، غرفة عمليات، هذه حقيقة التفت لها الإنسان أو 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 مطفي ما يلتفت، هي هذه موجودة، موجود الإنسان يوميا ساعاتيا، بل حتى في المنام هم يخلص ما يخلص حتى في المنام ورا السبب وين يصير بعد آخر. إذا شلون بلون شوي شوي الإنسان إذا يفتح انتباهه يلتفت يشوف كذا موجودة. على كل، فإذا العقل العملي جوهر من الجواهر اللي ما يجبر الإنسان، ما يلجئ الإنسان، لكن عنده دفع وجذب كبقية القوى عندها جذب وجذب جيد. هذا كلها غوريز حول العقل العملي حقيقته. الآن العقل العملي إذا كان فعل العمل والتصديق والإدعان فعل العمل، العقل العملي أحكام الشرع المستكشفة من العقل العملي شلون؟ ليعلم أن العقل العملي عنده أحكام، لا بمعنى أنه إذا كانت واقعية، لا بمعنى أنه يغير الواقع عما هو عليه، لا، في الحقيقة الواقعيات إما يدركها العقل النظري وجود إثبات، أو يدركها العقل العملي بالانجذاب أو النفرة. يعني كما ذكرنا في كتاب العقل العملي، المعلومات خلافا لما يدعي ابن سينا، المعلومات سواء مرتبطة بالعمل أو المعلومات مرتبطة بدون العمل، وجود الله وعدم وجوده. مثل النبي إبراهيم يقول مثل عنده جذب فطري إلى فاطر السماوات والأرض، هذا مو عمل لكن ينجذب العقل الكمال المطلق. فالعقل العملي ليس ينشئ الأحكام أو التكوينية، إنما فرق العقل العملي عن النظري أن العقل العملي ينفعل مع الخير ينجذب ويجذب، مع الشر ينفر. هي طبعا إذا كانت الفطرة غير ممسوخة، غير ممسوخة يعني لا زال العقل أمير وليس أسير. أما إذا كان الشهوة أميرة أو الشيطان أمير أو الأعمال والخطيئة أميرة، مر بنا فريق ظلماني، جواهر ظلمانية تحيط بالإنسان، وعندنا جواهر نورانية تحيط بالإنسان، هذا أمر آخر. فإذا العقل العملي صحيح يحكم بمعنى أنه ينفر، يقبح، مو يقبح فكريا، يقبح بل ينفر يعني من القبيح، حب يقبح القبيح ينفر منه، يحسن الحسن ينجذب إليه العقل العملي، لكن لا بمعنى أنه ينشئ الأحكام الواقعية، لا. أيضا هو ذلك العقل العملي عبر عنه عقل وعملي، يعني في إدراك وفي حكم عمل علمي. بناء على ذلك إذن كل ما ذكرناه في الإدراك نفسه يجي في العقل العملي، لأنه ينشئ شيء آخر. هذا ملخص الكلام لتتميم كلام الشيخ الأنصاري، أكثر من هذا ما يحتاج. نرجع القول الثالث في المسألة. القول الثالث في المسألة طبعا دي البحوث، بحوث النفس، لاحظوا أصلا الشريعة كلها والدين كله مرتبط بهداية الإنسان ونفسه، أليس؟ فمبحث النفس ومباحث النفس الإنسان ما يلتفت إليه، حتى كثير من الأبواب الفقهية ما يلتفت إليها، أبواب عقائدية ما يلتفت إليها. مباحث النفس مباحث مهمة مؤثرة جدا في علم أصول الفقه، مؤثرة في علم الفقه، مؤثرة في علم الأخلاق، مؤثرة في علم العقائد، مؤثرة من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، مؤثر على كل. فالتوغل في مباحث النفس شيء جيد. وكثير 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 من شبهات الإلحاد أو شبهات العداء لأهل البيت، أو شبهات الإلحاد، أو شبهات النفرة من الدين، أو سببها جذور أمراض نفسية. إذا الإنسان اكتشفها يكتشف المرض، سواء هذه العدائيات للدين من الغرب أو كذا، أو من مذاهب أخرى، أو من الوسط الداخلي، أو من نفس الإنسان. نفس الإنسان هو مو معصوم، دورات أشوف يقلب نفس الإنسان، ها يقلب النفس، تقلب ها. إذا واحد التفت لنفسه، يلتفت لعروق نفسه، يلتفت إلى إقبال وإدبار النفس، كما قالوا صلى الله عليهم إن للنفس إقبال وإدبار. زي إذا أدبرت النفس شو سويها؟ هي مدبرة، شو سويها؟ فإذا واحد لازم يلتفت إلى حالات مختلفة. إنسان له حالات مختلفة، ومن لم يلتفت إلى نفسه أن لها حالات مختلفة، أوج صعود أوج نزول حضيض. إذا إنسان ما يلتفت لنفسه يغر نفسه، يخدع نفسه بنفسه. فلازم يلتفت الإنسان أنه نفسه له بلحات قواها المختلفة، لها حالات كثيرة. يجي دائما سكان التوازن يمسك به الإنسان، وإلا يزلق ويشط الإنسان لا سمح الله. فمباحث النفس جدا مهمة، وليس عبط قول سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن جوامع العلم أو العلم فضلة أو فاضل يعني زائد إلا ثلاث علوم استراتيجية. قال آية محكمة العقائد، سنة القائمة يعني مباحث النفس والروح والأخلاق، فريضة عادلة مباحث فقه الفروع. دي ثلاث علوم ستراتيجية استراتيجية، حتى في علم السياسة استراتيجية، حتى في نظام البشر هم استراتيجية، سبحان الله. أي فنكتة مهمة، نكتة مهمة أمس ذكرناها للأخوة، ما أدري فيها مبحث تفسيري، أن العجيب من الأمم المتحدة أنها تدعي الإغاثة للبشر في الجانب البدني والسياسي، في الجانب الأدلجي تقول لا أنا ليس لي دواء وليس لي تدخل، والحالنا كل شيء يأتي من الأدلجية يعني عقيدة عجيب. ها الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة ما ترفع أي راية أدلجية. زين هو أكبر المشاكل اللي جاي من الآن أنتم تقرون بأنه الفكر الإرهابي وكذا وفلان والنازي والبازي والتازي والشوفيني وكذا، كلها جاي من أيديولوجيات. شلون ما تخوضون في الأيديولوجيات؟ تخوضون ها. إذن لابد أول أساس هو البحث الأيديولوجي، العقيدة كما قال سيد الرسول، ثم يجي النظام الأخلاقي، ثم يجي النظام القوانين العملية السياسية أو غيرها من المجرى. هذه نكتة ملاحظة مؤاخذة شديدة على منظمة الأمم المتحدة، إنما ترفع إغاثة للعقائد. شنو بعضهم يصيرون نازيين، بعضهم يصيرون شوفينيين، بعضهم يصيرون شنو. المهم هذه كلمة مختصرة. نرجع القول الثالث. القول الثالث الذي قيل في الاستصحاب، القول الثالث هو، شوفوا الآن معنا مبحث أصولي اضطرنا أن نبحث مباحث النفس. الشيخ يقول ماكو شك، الشك هو فعل النفس. أها أنت تبحث حين مبحث أصولي، أصول فقه، مضطر قهريا تراجع النفس. شوف شو، إذن هاي الشبكة الثلاثية التي قال الأعمدة الثلاثة التي قال عنها سيد الرسول صدق متشابكة مرتبطة مع بعضها شئت أم أبيت. ولذلك معروف أنه القوي في علم الكلام يصير قوي في أصول الفقه تلقائيا، يعني أحد العلوم المؤثرة في علم أصول الفقه. فكيف يدعي باحث أنه أصولي ويخمل يعني سعي العلمي في علم الكلام؟ ما يصير. القول الثالث، قول الثالث لا قلنا عنه، قول الثالث أيضا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. وهو في الحقيقة فتح باب ودخلت أقوال. القول الثالث أن الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية مطلقة، يخصص الاستصحاب في الأحكام التكليفية، في الأحكام التكليفية يخصصها في الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأن الشيخ عنده مبنى في الحكم الوضعي سنذكره. في الحقيقة هذا القول فتح هذا البحث بالدقة. الآن القول الثالث، القول الثالث بحث ليس في الاستصحاب، وذكرت في بداية الاستصحاب أكثر مباحث الاستصحاب مباحث ليست استصحاب، ولا هي مباحث ألفاظ، ولا هي مباحث حجج إمارات، ولا هي مباحث أصول عملية، هي مباحث أصول القانون، مبادئ أحكامية، أصول القانون، مباحث مبادئ أحكامية، مبادئ أحكامية أسس الحكم، يعني مباحث ثبوتية. لما ذكرنا أن علم الأصول يشكل من علمين، علم إثباتي ألفاظ وحجج، علم ثبوتي هو المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم أو مبادئ القانون أو أسس الحكم أو أسس القانون، سبعة أسماء إليه. دي مباحث ثبوتية. ففي الحقيقة هذا القول الثاني إن شاء الله ندخل فيه، كل مبحث حول حقيقة الحكم الوضعي والتكليفي، وده مبحث خطير، أخطر من الاستصحاب، أخطر من أصول العملية. شنو الحكم الوضعي؟ شنو الحكم التكليفي؟ اصعد انزل بحث أقوال خمسة ستة سبعة فيه ودقيق. ولعلمكم العلوم القانونية ليست لم تحقق في هذا المبحث تحقيق، ولا الدنيا كلها مو بدون تبجح مثل ما حقق علماء الإمامية. أصلا من أسرار مذهب الإمامية ومدرسة أهل البيت عظمة علم أصول الفقه فيها. ششين السر هذا، فيه سر مو عبط. أصول الفقه من أحد المباحث العجيبة اللي يتحدى فيها مدرسة الإمامية مدارس قانونية بشرية كلها، وضعية أو إسلامية أو أديانية. ده مبحث الحكم الوضعي، مبحث حساس وساس ساس. وصلى الله على محمد وعلى طاهر.